بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني الفرق بين المشتق والمبدئي مفهوما انه بمفهوم لا يابى عن الحمد على ما تلبس بالمبدئي ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد، بخلاف المبدأ فإنه بمعناه يهبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو بخلاف الحمد والجري إنما هو نحو من الاتحاد والوووي. وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط له. هذا الأمر الثاني يتعلق بالفرق بين المشتق ومبدئه ومبدأ المشتق، على قول المشهور هو المصدر أو اسم المصدر. ففي النتيجة البحث يتعلق بالفرق بين المشتق والمصدر. الفرق الواضح ذكره الأخوند أن المشتق قابل للحمل على الذات المتلبسة بالمبدأ، لكن المصدر غير قابل للحمل على الذات المتلبسة بالمبدأ. وبعد ذلك الأخوند يقول هذا الفرق يرجع إلى كلام الفلاسفة اللي قالوا المشتق هو المبدأ بنحو لا بشرط، يعني الحدث بنحو لا بشرط، وأما المصدر هو الحدث بنحو بشرط لا. وهذا الكلام من الفلاسفة هو في الحقيقة القول الثالث في البحث السابق. في البحث السابق اللي كان النزاع حول بساطة معنى المشتق وتركبه كان أقوال ثلاثة. قول المشهور إن معنى المشتق مركب من الذات والنسبة والحدث، وقول المحقق الشريف أن المشتق حدث ونسبة، وقول الفلاسفة المشتق معناه نفس الحدث لكن بنحو لا بشرط، والفرق بين المصدر والمشتق أن المصدر للحدث بشرط لا. فهذا القول الثالث يقول أن المشتق مادته موضوعة للحدث وهيئته موضوعة لخصوصية لا بشرطية، والمصدر مادته موضوعة للحدث وهيئته موضوعة لخصوصية بشرط اللائية. ولهذا القول دعويان، دعوى سلبي ودعوى إيجابي. الدعوى السلبي هو خروج أو عدم دخول النسبة والذات في معنى المشتق، الدعوى الإيجابي كما قلنا قبل لحظة أن المشتق بمادته موضوع للحدث وبهيئته موضوع لا بالشرطية. فالآن نتحدث عن هذين الدعويين. أما الدعوى السلبي ذكر عدة أدلة. الدليل الأول للمحقق الدواني، الدليل الثاني للمحقق النائم، والدليل الثالث تعديل لدليل المحقق النائم. ثلاثة أدلة ذكرت لهذا الدعوى السلف. أما دليل المحقق الدواني، المحقق الدواني يقول يحمل المشتق على مبدئه، مثل البياض أبيض، فهنا قبل الاستدلال على أن البياض ليس موجودا قائما بنفسه بل متقوم بموجود آخر وهو الجسم، قبل هذا البرهان على أن البياض ليس موجودا قائما بنفسه بل قائما بغيره وبموجود مستقل آخر وهو الجسم، يجوز يصح حمل المشتق على البياض. البياض أبيض، فمن هذا الحمل نحن نكتشف أن معنى المشتق خال من النسبة والذات، ولا فرق بين أبيض وبياض، بين أن نقول البياض بياض أو نقول البياض أبيض، لا فرق بينهم. كيف نكتشف؟ لأن قبل قيام البرهان على أن البياض ليس موجودا قائما بنفسه، يعني يغفل في البياض عن وجود مستقل يقوم البياض عليه، ما دام يغفل هذا الذات المستقلة الواجدة للبياض ومع ذلك أبيض يحمل على البياض، معناه أنه هذا الذات الواجدة للبياض مو ملحوظة في الأبيض، لأن فرضنا أن هذا الحمل مع الغفلة عن أن هناك ذات مستقلة واجدة للبياض، مع الغفلة عن هذا الذات الواجدة المستقلة، مع ذلك الأبيض يحمل على البياض، معناه أن الأبيض لابد أن يكون خاليا من الذات والنسبة، لأن الأبيض لو كان مركبا من ذات ونسبة إلى البياض، يعني ذات واجدة للبياض، أبيض بهذا المعنى يحمل على البياض، فلا بد أن يكون البياض يلحظ فيه الذات الواجدة حتى يحمل عليه الأبيض بذلك المعنى. والحال احنا فرضنا ان قبل إقامة البرهان على ان البياض موجود قائم بغيره، قبل هذا البرهان هذا الحمل صحيح، معناه انه في جانب البياض اللي هو المنظور ما لوحظ الذات الواجدة المستقلة الواجدة للبياض، ما لوحظ في جانب البياض، إذا ما لوحظ في جانب البياض معناه أن الأبيض مو بذلك المعنى، أي معنى الذات المتلبسة بالبياض، ليس معنى الأبيض هذا، ولذلك يحمل على البياض مع الغفلة عن
الذات المستقلة الواجدة للبيان. هذا هو برهان المحقق الدوامي، لكن الرد على هذا البرهان واضح. إذا فرضنا لأن الأبيض الذات والنسبة لما تدخل في معنى الأبيض، هذا فرضان كما عرفنا في كلام المحقق الشريف، فرض أنه ذات مصداق الذات وواقع الذات المتلبسة بالبياض، هذا هو معنى الأبيض، مثل ما قال المحقق الشريف أنه مصداق الذات وواقعه لو كان داخلا يستلزم انقلاب الممكنة إلى الضروري. إذا كان معنى الأبيض هو الذات، يعني واقع الذات ومصداق الذات الواجدة والمتلبسة بالبياض، هذا إذا كان معنى أبيض، كلام محقق الدوام صحيح. الأبيض بهذا المعنى يعني المصداق والواقع الذات المتلبسة بالبياض، هذا معنى الأبيض، يحمل على البياض، لا بد أن يلحظ في جانب البياض ذات متلبسة بالبياض حتى يحمل على البياض شنو؟ الأبيض بذلك المعنى. هذا البرهان يكون صحيح. لكن أما إذا قلنا لا، أبيض معناه مو واقع ومصداق الذات المتلبسة والواجدة للبياض، أبيض معناه مفهوم الذات، مفهوم الذات، مفهوم الشيء. هل هذا المفهوم مفهوم الشيء المتلبس والواجد للبياض؟ هذا الشيء صحيح من ناحية المفهوم مغاير للبياض، مفهوم الشيء يختلف عن مفهوم البياض، لكن واقعه هذا الشيء اللي واجد للبياض واقعه أما يكون مغايرا للبياض، مثل الجسم، الجسم ينطبق عليه هذا الشيء، مفهوم الشيء ينطبق على الجسم، معنى أبيض شيء له البياض، شيء له البياض من ناحية المفهوم يصير مغايرة بين الشيء وبين الجنون وبين البياض، هذا الشيء ينطبق على الجسم، الجسم كذلك له البياض، ففي الواقع مغايرة بين الجسم والبياض، كما أن مفهوم الشيء يغاير مفهوم البياض، هذا معنى الأبيض. لما يكون شيء له البياض معنى الأبيض، هذا الشيء واقعه ممكن أن يكون مغايرا لواقع البياض مثل الجسم، وممكن أن يكون واقعه نفس البياض، نفس البياض شيء له البياض، البياض ليس واجدا لنفسه، واجد لنفسه، فينطبق هذا المعنى، معنى شنو؟ شيء له البياض. فمفهوم الشيء إذا كان داخلا في معنى الأبيض شيء له البياض، هذا المفهوم أعم من أن يكون واقع هذا المفهوم يغاير واقع البياض مثل الجسم، فالأبيض بهذا المعنى ينطبق على الجسم، وهذا المفهوم شيء له البياض ممكن واقعه نفس واقع البياض، فالأبيض بهذا المعنى ينطبق على البياض، لأن البياض واجد لنفسه، فلذلك لو كان الأبيض مركبا من مفهوم الذات والشيء والنسبة والحدث، فهذا المفهوم مفهوم الشيء كما ينطبق على مصداق له مغاير لواقع البيان ينطبق على مصداق له هو واقعه عين البياض، فبصير البياض أبيض، أبيض بهذا المعنى، بمعنى شيء قل له البياض. فلذلك هذا الاستدلال المحقق الدواني يأتي عندما نقول أن مصداق وواقع الشيء، مصداق وواقع الذات داخل في معنى المشتق. عرفتم الرد؟ رد أنه هؤلاء الذين يقولون معنى المشتق مركب من ذات ونسبة وحدث، مقصودهم من الذات ليس واقع ومصداق الذات. إذا كان واقع ومصداق الذات لابد أن يلحظ في جانب البياض اللي هو الموضوع الذات الواجدة لهذا البياض حتى يحمل الأبيض على البياض. والحال ما نلحظ لأن قلنا قبل أن يقام برهان على أن البياض ليس موجودا مستقلا في نفسه. هذا الرد الأول. والرد الثاني، على فرض أن مصداق الذات وواقع الذات داخل في معنى المشتق، فالأبيض هو المصداق الشيء اللي ثبت له البياض، هذا معنى الأبيض. مع ذلك هذا البرهان مو صحيح. شلون؟ لأن هؤلاء الذين قالوا بأن معنى المشتق مركب من ذات ونسبة وحدث، قالوا هذا الذات مبهم غاية الإبهام. صحيح مصداق الذات داخل في معنى الأبيض، لكن هذا المصداق الداخل في معنى الأبيض جوهر عرى ممكن واجب موجود معدوم عين المبدأ غير المبدأ، كل هذه الخصوصيات مو ملحوظة، مصداق الذات، مصداق الشيء، واقع الشيء. هذا الواقع في مقام البحث اللي احنا نريد ان نستفيد منه ان هذا واقع الشيء هل يغاير البياض او لا عين البياض، من هاي الناحيه مبهم ومعنى. ما دام مبهم فممكن ان يكون هذا الواقع اللي له البياض هو الجسم اللي يكون مغاير للبياض، وممكن ان يكون نفس البياض اللي هو عين المبدا، لأن البياض واجب لنفسه. فعلى كل حال هذا الرد الثاني، يعني لو فرضنا أن مفهوم الأبيض مركب من مصداق وواقع الذات والنسبة والحدث، هذا الواقع مبهم، مبهم من ناحية خصوصية أن هذا واقع الذات وواقع الشيء عين المبدأ أو غير المبدأ. ما دام مبهم من هاي الناحية ممكن يكون غيره وممكن يكون نفسه. فالبياض أيضا شيء يعني واقع له البياض، لأن البياض واجب لنفسه والجسم هكذا، واقع الشيء ومصداق الشيء اللي له البياض. فالأبيض إذا كان بمعنى مصداق الذات
اللي له البياض، فهذا المصداق مبهم من ناحية أنه عين البياض أو غير البياض. ما دام مبهم فينطبق على الجسم على أساس أنه غير البياض وواجب للبياض، ويصدق على البياض على أساس أنه واجد لنفسه، فصار ردين على هذا الدليل. الدليل الثاني المحقق النائم، المحقق النائم يقول أنه لو كانت النسبة داخلة في المشتق فهذا لا يخلو من احتمالين، إما النسبة مع الذات داخلة في المشتق في مثل زيد قائم، قائم القيام المنسوبة معناه، فالنسبة داخلة في معنى القائم. الآن نسأل، لا يخلو من احتمالين، إما أن الذات أيضا داخلة في معنى القائم لأن النسبة لا يمكن إلا بالطرفين، فإن كانت الذات أيضا داخلة في معنى القائم يستلزم إشكال من المحقق الشريف، إما يستلزم الخلف دخول العرب العام في الفصل، وإما يستلزم انقلاب الممكنة إلى طرف. وأما إذا قلنا لا، الذات مداخلة فقط، الحدث والنسبة داخلة في معنى المشتق، قائم القيام المنسوب، هذا المعنى. فهنا يستلزم تقوم النسبة بطرف واحد وهو القيام، وهذا مستحيل أن تكون النسبة متقومة بطرف واحد. فعلى كل حال هذا هو برهان المحقق النائم، لو فرضنا أن النسبة داخلة في معنى المشتق إما الذات أيضا داخلة أو الذات خارجة، فإن كانت الذات داخلة يستلزم إشكال المحقق الشريف، وإن كانت خارجة يستلزم تقوم النسبة بطرف واحد، وهذا مستحيل. لكن الرد على هذا الاستدلال كثير واضح، أوضح من الرد على استدلال المحقق الدوائي. شنو الرد؟ أنت أيها المحقق النائم اختلطت بين واقع النسبة وبين كون النسبة مدلولة. عندنا مقامين، مقام الواقع ومقام المدلولية. النسبة في الواقع لا يمكن أن تتحقق بطرف واحد، هذا واقع النسبة هكذا، مستحيل النسبة تتحقق بطرف واحد، لا بد أن يكون هناك طرف آخر، هذا واقع النسبة. لكن البحث حول مدلولية النسبة، يعني المشتق المركب من مادة وهيئة، مادته موضوعة للحدث، هيئته موضوعة للنسبة. فإذا قلنا المشتق بمادته وهيئته وضع للحدث المنسوب، فالنسبة تكون مدلولة للمشتق في مقام المدلولية، مو لازم يكون له طرف آخر. يعني لا بد إذا كان النسبة مدلولة للمشتق الطرف الآخر للنسبة كذلك لا بد أن تكون مدلولة، ما في أي ملازمة بين مدلولية النسبة للمشتق وبين مدلولية الطرف الآخر. شو هذا الكلام يقول المحقق النائم؟ إيه في ملازمة بين تحقق النسبة وتحقق الطرف الآخر، لأن النسبة لا يمكن أن تتحقق إلا بالطرفين، ففي مقام الوقوع والتحقق هناك ملازمة. إذا كانت النسبة حاصلة فلا بد
أن يتحقق الطرف الآخر، وإلا ما تتحقق النسبة. أما في مقام المدلولية لا، النسبة تكون مدلولة للمشتق لأن هيئة المشتق وضعت للنسبة. أما هذا يستلزم أن يكون الطرف الآخر للنسبة وهي الذات كمان مدلولة للمشتق، ما في أي ملازمة. فلذلك الرد على كلام المحقق النائمي واضح جدا. أما البرهان الثالث تعديل لهذا البرهان، كيف نعدله؟ نفس الفرضين، نقول لو كان المشتق دال على الحدث والنسبة، إما أن تكون الذات داخلة في معنى المشتق بحيث تكون الذات أيضا مدلولة للمشتق كما أن النسبة مدلولة، فيستلزم إشكال المحقق الشافعي. وأما أن نقول الذات ليست مدلولة، فقط النسبة والحدث مدلول، حينئذ يستلزم أن يكون المشتق كالمعنى الحرفي لا يدل على معناه إلا بانضمام الغير. شلون الحرف ما يدل إلا إذا كان هناك شيء آخر يتقوم معنى الحرف بذلك الشيء الآخر؟ صرت من البصرة من لا تدل على النسبة الابتدائية إلا إذا استعملت في جملة مثل صرت من البصرة، حتى تكون هذه النسبة الابتدائية بين السير والبصر، فالمشتق يصير هكذا. لا بد أن يكون هناك ذات حتى المشتق يدل على النسبة المتقومة بالحدث والذات. والحال أنه المشتق يمكن أن يطلق ويفهم معناه بدون استعماله في ضمن جملة. فلذلك هذا المحظور يستلزم أنه لو كانت النسبة داخلة في مدلول المشتق والذات خارجه، يصير المشتق كالحروف في دلالتها على المعنى يتوقف على استعمالها في الجمل. ولكن هذا البرهان كذلك باطل، لأن نحن نختار الشق الأول، أن الذات أيضا مدلولة للمشتق. أما إشكال المحقق الشريف فإحنا دفعناه في الدروس السابقة، فهذه الأدلة الثلاثة التي ذكرت للدعوى السلبي أن النسبة والذات خارجة وغير داخلة في معنى المشتق، هذه البراهين لا تثبت هذا الدعوى. لكن الدعوى الإيجابية أن معنى المشتق هو الحدث ألا بشرط، بحيث وضع مادة المشتق للحدث وهيئة المشتق وضعت لخصوصية لا بشرطية. أما على خلاف ذلك المصدر مادته وضعت للحدث وهيئته وضعت لخصوصية بشرط لائية. هذا الدعوى الإيجابي ما يحتاج إلى برهان إذا توفر في هذه الدعوة شرطين أساسيين. الشرط الأول، بهذه الدعوة إذا حفظت مسلمتان، شنو المسلمة الأولى؟ للمشتق هيئة وللمشتق مادة، مادته موضوعة لمعنى والهيئة موضوعة لمعنى. إذا هذه المسلمة حفظت في هذه الدعوة، فالدعوة تكون صحيحة بشرط الأمور الأخرى. والمسلمة الثانية لابد أن تكون محفوظة في هذه الدعوة حتى تكون الدعوة صحيحة، شنو؟ أن المشتق قابل للحمد، ومبدأه والمعروف مبدأ المشتق هو المصدر غير قابل للحمد. فهذه الدعوة إذا صححت هذه المسلمة، يعني خصوصية لا بشرطية في المشتق يصحح حمل المشتق، وخصوصية بشرط لائية في المصدر يوجب عدم الحمل. إذا هذه الدعوة تحافظ على هذه المسلمة أن المشتق قابل للحمل والمصدر غير قابل للحمل، فالدعوة تكون صحيحة بهذين الشرطين: أولا مادة المشتق موضوعة لمعنى وهيئته موضوعة لمعنى، وثانيا المشتق قابل للحمل والمصدر غير قابل للحمل. هاتين المسلمتين الشرط الأول لصحة هذه الدعوة. والشرط الثاني من هذه الدعوة: لا يستلزم محظور آخر، يعني لا يحصل إشكال على هذه الدعوة. إذا توفر هذان الشرطان في هذه الدعوة فالدعوة صحيحة، من يحتاج إلى برهان. فلذلك لابد أن نتحدث عن هذه الدعوة الإيجابية. فهذه الدعوة الإيجابية النقطة الأساسية فيها، يعني كل البحث حول الدعوة الإيجابية، أنه هذا الدعوة اللي يقول المشتق موضوع للحدث لا بشرط، والمصدر موضوع للحدث بشرط لا، شنو معنى اللا بشرطية وشنو معنى بشرط اللائية؟ ويحتمل في بشرط اللائية ولا بشرطية عدة احتمالات. الاحتمال الأول أشار إليه الأخوند. الاحتمال الأول لا بشرط، يعني لا بشرط عن الحمل. يعني مثلا قائم معناه القيام، حدث القيام. حدث القيام إذا لوحظ لا بشرط، يعني بقطع النظر عن الحمل، هاي لا بشرطية بالنسبة للحمل، بقطع النظر عن الحمل، فهنا هذا الحدث قابل للحمل. وأما هذا الحدث إذا لوحظ بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل، الحدث اللي بشرط عدم الحمل يعني مقيد بعدم الحمل، هذا معنى بشرط لا. الحدث اللي بيصير مقيدا بعدم الحمل هل يحمل؟ لا، وإلا استلزم اجتماع النقيضين. حدث المقيد بعدم الحامل في مثل القيام، كلمة القيام موضوعة لهذا المعنى وهو حدث القيام المشروط بعدم الحامل، هذا المعنى يحمل على زيد، هذا من قبيل اجتماع النقيضين، لأن الحدث اللي مقيد بعدم الحامل وفي نفس الوقت يحمل شيء واحد فرضناه غير محمول وفي نفس الوقت شنو يحمل، هذا من قبيل اجتماع نقيضين، فلذلك لا يحمل إذا كان الحدث ملحوظا بنحو بشرط لا. هذا هو الاحتمال الأول ذكره الأخ، لكن هناك إشكال على هذا الاحتمال إن شاء الله. إشكال كلام أخون في الدرس اللاحق، خلينا نقرأ عبارات الأخون. ثانيا الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما.
أنه بمفهومه هذا المشرق لا يأبى عن الحمل. الحمل على ماذا؟ على ذات متلبسة بالمرض، ولا يعصى عن الجري على هذا اللي ما تلبس بالمرض. هذا بمفهومه لا يأبى عن الحمل لما هما، يعني هذا المشتق وما تلبس بالمبدأ يعني الذات، لما هما عليه من نحو من الاتحاد، لأن الحمل الشارع الصناعي شرطه هو الاتحاد في الوجود بخلاف المبدأ. المقصود من المبدأ على الكلام المشهور هو المصدر، فإنه بمعنى هذا المبدأ يأبى عن ذلك عن الحمل، بل إذا قيس ونسب إليه يعني إلى ما تلبس بالمبدأ كان غير لا هو هو، يعني مغايرة بين هذا المبدأ وبين الذات، ولم يلاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية. الهوهوية هذا ذاك، هذا ذاك في الوجود. مثلا نقول زيد قائم يعني هذا ذاك، يعني هذا زيد ذاك قائم، فهو هوي هذا ذاك، يشير إلى الاتحاد في الوجود بين الموضوع والمحموم. وإلى هذا الكلام أن المشتق قابل للحمل والمبدأ وهو المصدر غير قابل للحمل يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بين المشتق ومبدئه، من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا. شنو معنى لا بشرط وبشرط لا؟ هذا الاحتمال الأول اللي احنا ذكرنا، ونحن بعدين نستشكل عليه. الأخون يفسر لا بشرط وبشرط لا أن يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، يعني لا بشرط عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عن الحمل. يعني شنو؟ يعني المبدأ بالنسبة للحامل بشرط لا، بشرط عدم الحامل. هاي الاحتمال في كلام الأخون. أما هناك احتمال آخر في نفس هذا الكلام إن شاء الله يأتي في المستقبل، وصلى الله عليه وسلم.